حاضرون في كل ساعة، لن نترك السلاح، لبيك يا رسول الله.
تفضلوا ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم وأشكر مشاركتكم في هذه الذكرى السنوية التي نحيي بها ذكريات ومواقف وتاريخ وأمجاد وشهادة ثلة من قادتنا، قادة المقاومة، سماحة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب، سماحة سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية. لكن اسمحوا لي قبل أن أدخل إلى موضوعات الحديث الخطاب أن أعبر عن حزننا وتسليمنا في نفس الوقت لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، إذ أننا نفتقد اليوم وللمرة الأولى منذ 20 عاما حضور السيد العزيز والمبارك والطاهر السيد أبو حسين الموسوي، والد الشهيد القائد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وهو في نفس الوقت عم السيدة أم ياسر الشهيدة سهام الموسوي. هذا السيد الجليل الذي يكفي أنه أبو ووالد سيدنا وأستاذنا وقائدنا وحبيبنا وعزيزنا وأميننا العام السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. وفي حجره تربى هذا القائد المجاهد الكبير، هذا السيد الجليل السيد أبو حسين، بعد شهادة نجله وفلذة كبده كان دائما حاضرا في كل ساحات المقاومة رغم كبر سنه. كان يذهب إلى المحاور منذ تلك الأيام 1992 بالتحديد بعد استشهاد السيد عباس، وهو كان يعاني من بعض الأمراض. أنا قلت له: يا سيد لا تتعب نفسك. كان يقول: لا، عندما أذهب أنا الكهل كبير السن المريض، كوني والد السيد عباس وأحضر عند الشباب في المحاور وأكل معهم، أنام عندهم، أبرد كما يبردون، أعطش كما يعطشون، هذا فيه تقوية لمعنوياتهم ولوحياتهم. تفقده لعوائل الشهداء للجرحى، حضوره في كل مناسبات رغم ظروفه الصحية، أنا أشهد أن هذا السيد المبارك لم يترك فرصة كان في مقدوره أن يساهم في الحفاظ على هذه المقاومة ودعمها وتقويتها وعدم الإذن بالنيل منها وإضعافها إلا وقام بذلك. واليوم ومن لطيف التقديرات الإلهية، لأنه لا يوجد شيء اسمه صدفة، كل جزئية، كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود وفي هذا الكون خاضعة للمشيئة الإلهية، من لطيف من التقدير والقضاء أن يرحل السيد أبو حسين عن هذه الدنيا في نفس اليوم الذي استشهد فيه نجله وحبيبه وعزيزه السيد عباس. نحن إن شاء الله نعاهد رمح هذا الوالد العطوف والرحيم والرؤوف، والذي كان حزنه في قلبه والنكتة اللطيفة دائما على لسانه والبسمة في وجهه، أننا سنحفظ روحه وعهده ووصية نجله ونواصل الطريق. وفي هذه المناسبة أتقدم من عائلة آل الموسوي جميعا، وخصوصا الأقارب المباشرين من إخوته، من أبنائه، من أحفاده، من بناته، من أحفاده جميعا، من أقاربه، ومن عموم أهل بلدة النبيشيط، ومن أهلنا في البقاع، ومن كل محبي سيد عباس وهذه المقاومة وأنصارها، بالتعزية والمواساة في هذه المناسبة الأليمة. وإلى روحه الطاهرة نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. في ذكرى القادة الشهداء في مثل هذا اليوم من كل سنة، نتحدث عنهم، عن مقاومتهم، عن قضيتهم، عن جهادهم، عن إنجازاتهم. طبعا الحديث عن المزايا الشخصية هو حديث يطول، لأن كل واحد منهم، شيخ راغب، سيد عباس، حاج عماد، حقا وإنصافا كل واحد منهم لديه مزايا شخصية راقية، وحقا وإنصافا أيضا كانوا أشخاصا استثنائيين في أكثر من اتجاه وفي أكثر من بعد. لكن تعودت أنا في بعض المناسبات، الذكريات السابقة في 16 شباط، أن أذهب إلى بعض المزايا المشتركة بين هؤلاء الشهداء القادة. وسابقا تحدثت عن العديد من المزايا المشتركة في العام الماضي، قلت أن من المزايا المشتركة لهؤلاء الشهداء القادة أنهم مؤسسون في هذه المقاومة وفي هذه المسيرة وفي هذا الحزب بالتحديد، حزب الله، أنهم مؤسسون ومن الأوائل الذين ساهموا وشاركوا وعملوا على تشييد هذا البنيان الكبير والعظيم، والذي كان لله عز وجل وأسس على التقوى من أول يوم، ولذلك كان ينمو ويكبر وينتصر ويحقق الإنجازات. اليوم أريد أن أضيف في المزايا المشتركة أن هؤلاء الشهداء القادة كان لهم تأثير كبير جدا جدا في تثبيت أسس وقواعد وأصول ومباني وثقافة وعقلية، وبتعبير جامع منهج لهذه المقاومة ولهذا الحزب. وهؤلاء الشهداء القادة كان لهم فضل كبير بالتأكيد، إلى جانب الكثير من الإخوة الأحياء الذين لا نغفل عن فضلهم، ولكن نحن عادة في مسيرتنا نتحدث عن فضائل الشهداء، أما الأحياء فيترك أمرهم لما بعد. فهذه الثلة من القادة في الحقيقة استطاعت أن تثبت هذا المنهج، والذي ما زال يلتزم به حزب الله وسيبقى يلتزم به حزب الله، وهذا أحد الأسباب المهمة لثبات هذه المسيرة، لثبات مسارها، لثبات سيرها، لثبات مواقفها، لثبات تحالفاتها، لثبات رؤيتها، لثبات استراتيجياتها. التكتيك والتفاصيل هذا من الهامش المتاح والمسموح الذي يتبدل بحسب الظروف والأوضاع وتبدل الساحات والمتغيرات. إخواني وأخواتي، كنا لا يعلم أنه أي بيت، يعني بكل تبسيط، إذا بنبني بيت على شط رمل، على شط البحر، على رمل بدون أساسات، أي موجة بتشيله. إذا بنبني بيت بأساسات ضعيفة وواهنة، أي هزة خفيفة بتخليه ينهار. إذا بنينا بيت بأساسات قوية، يمكن يصمد في وجه الأعاصير القاسية والرياح العاتية والعواصف الكبيرة. في مثل بلدنا ومنطقتنا التي هي دائما على خط الزلزال السياسي والعسكري والأمني طوال التاريخ. يجب دائما أن نشيد بنيانا قائما على أسس قوية وراسخة ومتينة وصلبة حتى يتمكن هذا البنيان من الصمود، من حماية أهله وسكانه، من الحفاظ على كرامتهم وعلى طمأنينتهم وعلى راحتهم وعلى استقرارهم. ما ينطبق على المباني هو نفسه الذي ينطبق على الجماعات البشرية، سواء كنا نتحدث عن عائلة أو عن فئة، عن قبيلة، عن عشيرة، عن طائفة، عن مكون في شعب، عن شعب، عن مجتمع، عن حكومة، عن دولة، عن حزب، عن تنظيم، عن حركة، عن تيار سياسي. نفس الكلام، أي جماعة بشرية تتشكل وتتكون ولا يكون لها منهاج واضح وأسس ثابتة وقواعد صلبة، وكذلك أي مجتمع، أي شعب، أي دولة سوف يصبح في مهب الريح أمام أي متغير محلي أو إقليمي أو دولي، أمام أي عاصفة، أمام أي هزة خفيفة أو قوية. سوف نجد أن هذه الجماعة البشرية انهارت أو سقطت أو تراجعت عن حقيقتها وماهيتها وانحرفت أو أصبحت شيئا آخر. هذه من سنن والقوانين الإلهية الحاكمة في التاريخ وفي المجتمعات البشرية. من ليس له أصول وأسس ومباني وثوابت يؤسس عليها رؤيته وحركته ومساره وخطابه يصبح حاله كالهمج الرعاع الذين يميلون ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. ببركة هؤلاء القادة الشهداء، بتضحياتهم، بحياتهم وأقوالهم وأفعالهم وجهادهم ومقاومتهم ودمائهم وشهادتهم، تم تكريس أسس وقواعد صلبة وثابتة لهذه المقاومة. ولذلك وجدتم وستجدون إن شاء الله أن هذه المقاومة بعد 30 عاما من انطلاقتها وفي المستقبل أيضا هي مقاومة قوية صلبة راسخة ثابتة واضحة على درجة عالية من اليقين، وعنوانها هو عنوان هذا الاحتفال: القادة الشهداء إرادة لا تعرف الهزيمة. هذا هو عنوان المقاومة التي أسسها هؤلاء القادة والتي ثبتوا منهاجها وقواعدها ومبانيها. ونحن عندما ننطلق في كل المسائل التي سأتحدث عنها الآن وكنا نتحدث عنها دائما، لا ننطلق من أمزجتنا أن والله لا نحن شو مزاجنا بناخذ موقف، منزعل نكسر تحالفات، منرضى نبني تحالفات، لا من مزاجاتنا ولا من انفعالاتنا ولا من عواطفنا ولا من قلقنا ولا من مصالحنا الشخصية ولا من مصالحنا الفئوية ولا من مصالحنا الحزبية أو الطائفية، وأن دائما يحضر أمامنا المصلحة الكبرى، مصلحة الأمة ومصلحة الوطن ومصلحة الناس الذين ندافع عن كرامتهم وعزتهم واستقلالهم وسيادتهم ونحن جزء منهم. في رأس هذه الأسس أو الأصول أو المباني أو القواعد، سموها ما شئتم، أو المنهج، مسألة الموقف من المشروع الصهيوني في المنطقة. أولا، فهم هذا المشروع، حقيقته، خلفياته، منطلقاته، أهدافه، أبعاده، مخاطره، مخططاته، مرتكزاته الداخلية والخارجية، نقاط قوته، نقاط ضعفه، حاضره وبيئته الحالية، أفقه ومستقبله، وهكذا. أولا فهم، بعدين ترتيب المواقف. فنحن نفهم أن إسرائيل الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة هي كيان هذا المشروع، وهي دولة هذا المشروع، وهي جيش هذا المشروع، وهي أداة هذا المشروع الصهيوني الكبير والخطر في هذه المنطقة. ونحدد الموقف على ضوء هذا الفهم. الموقف نحدده بناء على انتمائنا الإنساني والأخلاق والإيمان والعقائد والوطن والقوم، ونذهب إلى مساحة الفعل المقاوم في مواجهة هذا المشروع العدواني. وهنا نقطة يجب أن ألفت إليها أيضا أيها الإخوة والأخوات، أن خطر المشروع الصهيوني الذي تمثله إسرائيل في هذه المنطقة خطره يشمل المنطقة كلها. وعندما نأخذ من هذا المشروع ومن كيانه ومن جيشه ومن دولته هذا الموقف العدائي المطلق، أولا لأن هذا المشروع هو الذي يحتل اليوم فلسطين ومقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين، ويعمل على تهويد مدينة القدس، وهو الذي ألحق كل هذه الظلمات والمصائب والآلام بالشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وما زال يفعل. هذا أولا. وثانيا أيضا لأننا نعتقد ونؤمن والوقائع تثبت صحة هذا الإيمان وهذا الاعتقاد أن المشروع الصهيوني خطر على هذه المنطقة، على دولها، على حكوماتها، على شعوبها، على كل مكونات شعوبها، مكونات شعوبها مهما كان انتمائهم الديني مسلمين أو مسيحيين، أيا يكون عرقهم، عرب، أكراد، تركمان، فرس، عجم، شو ما كانوا، أيا يكون انتمائهم الحضاري، هو خطر على هذه الحكومات، على هذه الدول، على هذه الشعوب. وبالتالي علينا جميعا أن نواجه هذا الخطر وأن نواجه هذا المشروع وأن نسقط هذا المشروع. وفي الحقيقة إن كل مقاوم في أي بلد في هذه المنطقة، في لبنان أو فلسطين أو سوريا أو مصر أو الأردن أو العراق أو إيران أو اليمن أو في أي بلد، وخصوصا في دول الجوار، عندما يقف في وجه إسرائيل ويقاوم الصهاينة، إنما يدافع عن كل الأمة وقادتنا الشهداء وكل المقاومين والشهداء الذين سقطوا في لبنان، هم كانوا يدافعون عن فلسطين، يدافعون عن لبنان، يدافعون عن سوريا، عن الأردن، عن مصر، عن كل بلد عربي ومسلم في هذه المنطقة يتهدده المشروع الصهيوني العدواني الخطير. ما في داعي لنرجع نحكي عن هذا المشروع لأنه معروف لكم، صار لنا 30 سنة نحكي فيه وبدي استفيد من الوقت لبقية النقاط. إذن هذا المعيار الأساسي والميزان الأساسي اللي نجي نحن من خلاله نقيم وندرس ونصحح ونبادر ونقيم تحالفاتنا ومناخد مواقفنا. هذا من أهم المعايير التي ننطلق منها في هذا المجال. على هذا الأساس أولا نقيم سلوكنا، أنه نحن حزب الله أبناء هذه المقاومة الفصيل أو من الفصائل الأساسية في هذه المقاومة في لبنان. طيب سلوكنا، أدائنا، تحالفاتنا، خطابنا، حركتنا تخدم هذا الاتجاه، هذه القضية، هذه الأولوية، هذه المحورية أو لا؟ على أساسها منزين ومنصلح. إذا بشي محل بالتفصيل بالتكتيك ذهبنا خارج السياق. وثانيا أيضا من خلالها نستطيع أن نقيم وأن ننظر إلى الآخرين، سواء كانوا شخصيات، مؤسسات، أحزاب، تيارات، خلي الدول بعد شوي، في لبنان أو في المنطقة العربية أو في العالم الإسلامي، أنه هؤلاء ما هو موقفهم من فلسطين، ما هو موقفهم من القدس، ما هو موقفهم من المشروع الصهيوني، وكيف يتصرفون أزاء هذا الموقف. هذا معيار حاكم، ولكن في هذا الزمن اسمحوا لي أن أقول هذا المعيار الأولى أيضا للأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية الصاعدة اليوم في العالم العربي أن تقيم نفسها من خلاله، وأن نقيم نفسنا من خلاله، وأن تقيمنا شعوبنا العربية والإسلامية من خلاله. بالخصوص عندما أكون إسلاميا أو حركة إسلامية هناك أمور قد يكون من المقبول تأجيلها، قد يكون من المقبول أن لا نعبر عنها بوضوح، أن ندور فيها الزوايا، ولكن قضية الأمة، قضية فلسطين، قضية القدس، خطر المشروع الصهيوني على هذه الأمة، على دين هذه الأمة، على مسلمي هذه الأمة، كما هو خطر على المسيحية وعلى المسيحيين. لا يمكن أن أكون أنا حركة إسلامية في أي بلد عربي أو إسلامي ولا يكون موقفي واضحا حاسما قاطعا لا لبس فيه اتجاه فلسطين والقدس والمقاومة في فلسطين واتجاه إسرائيل والمشروع الصهيوني في المنطقة. وكذلك عندما نأتي إلى الدول والحكومات لنقيم أو نقيم علاقاتنا أو نتخذ مواقفنا اتجاه هذه الأنظمة والحكومات، خلال أكثر من 60 عاما من قيام هذا الكيان الغاصب باحتلال فلسطين، في عالمنا العربي والإسلامي أنظمة وحكومات. بعض هذه الأنظمة والحكومات كان في الحقيقة متواطئا مع الأمريكي والغربي والإسرائيلي على فلسطين وعلى مصالح الأمة، ساعد على بقاء هذا الكيان، على تقوية هذا الكيان، على دفع الأمور باتجاه تيئيس الأمة من إمكانية تحقيق انتصار على هذا الكيان، حاول أن يقنع الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بالقبول بالتسوية بالشروط الأمريكية والإسرائيلية. وأستطيع أن أقول أن بعض الأنظمة والحكومات العربية وفي العالم الإسلامي كانت مخلصة وصادقة للأمريكي والإسرائيلي وبذلت كل ما تستطيع من جهود لتحقيق أهداف هذا المشروع. للأسف الشديد هناك صنف آخر من الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية، الإسلامية بمعنى في بلاد إسلامية، لا أخذت منحى حيادي، ابتعدت، انشغلت بقضاياها الداخلية وكانت خارج هذا الصراع، وهذه أيضا تتحمل مسؤولية خذلان فلسطين، خذلان شعب فلسطين، خذلان لبنان، خذلان سوريا، خذلان مصر والأردن اللي كان عندهم أراضي محتلة وما زال. وهناك صنف من الأنظمة والحكومات لا، منذ اليوم الأول كان له موقفه المقاوم الممانع الرافض، والذي تحمل بسبب هذا الموقف الرافض والممانع تبعات ومخاطر وحصارات وعقوبات ومؤامرات كبيرة وجسيمة. عندما أنتمي إلى هذا المنهج، إلى هذه القضية، إلى هذا الفهم، إلى هذا الفكر، سواء كنت مسلما أو مسيحيا، سواء كنت إسلاميا بمعنى الاتجاه الفكري أو وطنيا أو عروبيا أو قوميا، هل من الحق والإنصاف والعدل أن أساوي في النظرة والموقف والتقييم بين أنظمة فعلت المستحيل لتبقى إسرائيل وتنتصر إسرائيل، وبين أنظمة فعلت كل ما تستطيع لتبقى فلسطين ولتنتصر المقاومة؟ كيف؟ ثم تنقلب الدنيا رأسا على عقب، فيصبح من سكت وباع وتخاذل وحاصر وترك وتآمر هو المدافع عن شعوب وكرامات هذه الأمة، والعكس كذلك. كيف؟ نحن نحتاج هذا المنهج لنفهم ما يجري من حولنا ونتخذ الموقف الصحيح في زمن الفتن. يا إخواني ويا أخواتي، هي ليش بيسموها فتنة؟ لو كانت حقا واضحا بينا صريحا لما كانت فتنة، لأن الناس يتبعون الحق الواضح الصريح البين. لو كانت باطلا صريحا واضحا بينا لما كانت فتنة، ولكن يؤخذ من الحق ويؤخذ من الباطل فيخلطان، فينظر قوم لجهة الحق فيتخذون موقفا، وينظر قوم من جهة الباطل فيتخذون موقفا مناقضا، والصحيح أن تضع القضية كلها وتنظر إليها بعمق وبموضوعية بدون انفعال، بدون تعصب، بدون مواقف مسبقة. انطلاقا من هذا المنهج أود أن أدخل إلى أوضاع المنطقة قليلا، وأختم الحديث بتعقيب على ما سمعنا هذه الأيام، يعني منه بدي أدخل على الوضع اللبناني كمان شوي، وأختم بالتعليق أيضا على موضوع التفجيرات التي تحصل أو حصلت هذه الأيام في الخارج واستهدفت أهدافا إسرائيلية. طيب، عندما نريد أن ندخل إلى أوضاع المنطقة وما يجري فيها في أكثر من بلد، من الزوايا الصحيحة التي يجب أن ننظر من خلالها وندخل من خلالها، أولا هو موضوع إسرائيل نفسه. إسرائيل واقع الحالي بتستراتيجية، كيف تقيم التهديدات، كيف تقيم المخاطر، كيف تتصرف، ما هي الفرص التي تنظر إليها، أين هي إسرائيل يا إخواني وأخواتي ويا كل من يستمع، أين هي إسرائيل مما يجري اليوم في المنطقة، خصوصا في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين أولا وأخيرا. طبعا هذه زاوية سليمة للنظر إلى المسائل في المنطقة. الشعوب العربية والحكومات العربية اليوم كلها منشغلة عن فلسطين وعما يجري في داخل فلسطين للأسف الشديد. في ناس أصلا دائما منشغلين عن فلسطين وما يجري فيها، لكن الآن الحدث الذي يسيطر على الاهتمامات بالدرجة الأولى هو سوريا. طبعا لا أقول البحرين، لأن البحرين شعب متروك لمصيره، لا جامعة الدول العربية سائلي ولا منظمة مؤتمر إسلامي سائلي ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي وما حدا سائل. هذا أحد أوجه المظلومية الكبرى. في أول الأحداث وأول الاهتمامات ما يجري في سوريا، أيضا ما يجري في مصر حساس وكبير جدا. طيب خلينا نشوف الإسرائيلي، نحن اليوم مشغولين عنه، لكن هو يكمل في مشروعه في داخل فلسطين المحتلة، تهويد القدس، مصادرة المنازل، إقامة حدائق في القدس الشرقية، تهجير المقدسيين، هذا أمر مستمر. معاناة الأسرى، آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الآن أعداد كبيرة منهم مضربة عن الطعام. الأسير خضر عدنان الذي مضى على إضرابه عن طعام أكثر من 60 يوما، وهو يواجه خطر الموت من خلال هذا الموقف وهذا التحدي. طيب وين جامعة الدول العربية؟ وين العالم العربي؟ وين الإعلام العربي؟ لو كان خضر عدنان إسرائيليا، هل كان العالم تصرف ما بهذه المسألة كما يتصرف الآن مع شاب، مع رجل معرض للموت وهو يطالب بأمور محقة؟ لو كان خضر عدنان إسرائيليا لما كانت الحكومات العربية الرسمية على أعلى المستويات تتدخل. لو كان إسرائيليا أسيرا عند فصيل من فصائل المقاومة لما تدخل ملوك وأمراء ورؤساء عرب لدى حركات المقاومة من أجل توفير الضمانات أو الاطمئنان على صحة هذا الأسير الإسرائيلي. أليس هذا من الأمور التي أيضا يجب أن تهز الوجدان؟ طيب هذا الآن مستمر، لكن لو ذهبنا أبعد من ذلك في العقل الإسرائيلي سوف نجد أن القلق وعدم الوضوح والغموض بالحد الأدنى، ما بدي أنا بالغ بالتقييم، القلق والغموض والارتباك يسيطر على العقل الإسرائيلي حول تطورات المنطقة، وهذا عبر عنه المسؤولون الإسرائيليون السياسيون والعسكريون والأمنيون في أكثر من مناسبة. قبل أيام كان هناك مؤتمر سنوي يعقد اسمه مؤتمر هيرتزليا، ويخطب فيه كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين وخبراء استراتيجيين في إسرائيل ومن خارجها، والأسف شارك فيه بعض العرب، وهذا موقف مدان ومؤسف ومخزي. تحدث هؤلاء. الوقت لا يتسع لأنه عندي عدد من النقاط، لكن يكفي أن أقول لكم أن العنوان العريض هو القلق. القلق ليس القلق الاستراتيجي أو القلق الأمني، وإنما القلق الوجودي. يكفي أن أستشهد ببعض الشواهد السريعة في هذا المؤتمر الخطاب بهدى بارك وزير الحرب. قال إن التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل أكثر مصيرية من التحديات التي واجهت الآباء المؤسسين أثناء بناء الدولة، يعني في أول قيام دولة إسرائيل بن غوريون وغيره والآباء المؤسسين، هي أخطر من هذيك المرحلة ومن تلك التي واجهت قادتنا خلال فترة حرب الأيام الستة 67 وتلك التي واجهتهم في حرب يوم الغفران 1973. يعني أهم ثلاث محطات مصيرية في تاريخ إسرائيل، بارك بيعتبر أن الوضع الآن أخطر والتهديد أكبر من ذاك الزمن، بالوقت اللي كان مفترض أنه لا، إسرائيل تسير باتجاه المزيد من القوة والمنعة. طبعا إسرائيل اليوم تتحدث عن القلق والخطر الوجودي مش نتيجة الشعر والأدب والغنانة والحفلات الفنية، وإنما نتيجة الفعل المقاوم الجهادي السياسي الصمود الإرادة المقاومة الشهداء التضحيات. نتنياهو شاهد آخر، نفس هذا المعنى حكي كمان بالمؤتمر رئيس أركان جيش العدو، لكن قبله كان سبق نتنياهو بعد حرب 2006 وكان بعد يعني لا سقط نظام حسني مبارك ولا انسحبوا الأمريكان من العراق. شو قال وقتها؟ قال إن حرب 1967 شكلت بالنسبة لإسرائيل انتقالا من دولة كان أصل وجودها موضع تساؤل، إنه هذه إسرائيل بتبقى ولا ما بتبقى، لتأسس 48. حرب 67 نقلتها إلى دولة من غير الممكن التغلب عليها، إذ بعد نتائج هذه الحرب وبعد حرب الغفران 73 تغلغل في وعي جزء من العالم العربي بأن إسرائيل لا يمكن هزيمتها. النصر وردع الإسرائيليان شكلا عاملا حاسما لتوصل دول عربية إلى فهم وجوب الاعتراف في وجود دولة إسرائيل وإقامة سلام معها. وهكذا تم التوصل إلى اتفاقيات سلام مع مصر والأردن وإلى مؤشرات تسوية مع الفلسطينيين. ولكن اسمعوا، ولكن خصوصا يعني كل العالم العربي خصوصا الشعب اللبناني خصوصا 14 آذار، ولكن بعد الانسحاب الأحادي من لبنان والانسحاب من قطاع غزة، يعني هو بفضل مين الانسحابين، وبعد حرب لبنان الثانية يعني تموز 2006 انقلب الاتجاه وبات واضحا الآن، هذا نتنياهو الذي يرأس حكومة العدو الآن، وبات واضحا الآن أن إسرائيل لم تعد دولة لا يمكن التغلب عليها، وعاد التساؤل حول بقائها يلوح من جديد، ليس فقط لدى أعداء إسرائيل وإنما أيضا لدى أصدقائها. هذا الكلام قبل سقوط نظام حسني مبارك وانسحاب أمريكا من العراق، فكيف الآن؟ إذن عنوان القلق هو العنوان المسيطر على العقل الإسرائيلي بشكل منطقي وطبيعي، لأن هناك، أنا لا أريد أن أبالغ، أقول هناك تراجع في مرتكزات القوة لإسرائيل والمشروع الصهيوني. من مرتكزات القوة، هذا لحاله بده حديث بس بشكل سريع، التبني والدعم الأمريكي والغربي، استخدام النفوذ الأمريكي السياسي والأمني والعسكري والمالي في دعم إسرائيل. اليوم أمريكا والغرب إلى تراجع في منطقتنا وحتى في العالم. من المرتكزات التسوية اللي كانت ماشي ومقلعة وحتكتمل، الآن هذه التسوية بحكم المنتهية والمعدومة. من مرتكزات القوة هو وجود أنظمة قدمت خدمات جليلة للإسرائيلي وأخرجت أكبر دولة عربية من الصراع، وهو نظام حسني مبارك. طيب اليوم هذا النظام راح، وقلت سابقا أيا يكون الوضع بعد نظام حسني مبارك لن يكون بسوء ذاك الوضع. ولذلك أقاموا العزاء، شوفوا عزاء على حسني مبارك وفرح وبهجة لما يجري في سوريا. العراق كان سدا منيعا يحمي البوابة الشرقية ليس للعرب، كان يحمي البوابة الشرقية لإسرائيل. نتنياهو يقول اليوم العراق تحول إلى حليف لإيران ولمحور المقاومة. الهيبة العسكرية الإسرائيلية سقطت في لبنان وفي غزة. فشل القوة العسكرية من مرتكزات القوة الإسرائيلية، ولكن هذه القوة العسكرية تراجع الرهان عليها. أثبتت حرب لبنان وحرب غزة أن القوة الجوية التي يملكها العدو وهي أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط غير قادرة على حسم معركة. أن القوة البرية أيضا عاجزة عن حسم معركة، وهي التي وقفت لأيام تقاتل الأبطال في جنوب لبنان وفي محاور غزة. من مرتكزات قوة العدو دائما كان ضعف هذه الأمة، ضعف أنظمتها، ضعف شعوبها. العدو اليوم يتحدث عن عناصر قوة في هذه الأمة، عن قوة المقاومة، عن قوة دول مقاومة وممانعة، خصوصا عندما يتحدث عن الصواريخ. مائير داغان من أهم الشخصيات الأمنية في إسرائيل، رئيس موساد، لما سلم هذا الخبر اللي رجعوا نزلوه من يومين، هو قال للصحفيين في دردشة، قال لهم إن حزب الله يملك من القدرة الصاروخية ومن القوة النارية ما تملكه 90% من دول العالم. هذا رئيس موساد، هذا لا وزير خارجية ولا نائب بالكنيسة ولا صحفي ولا خبير استراتيجي، رئيس الموساد. هلا صح غلط الله أعلم، الله أعلم، لكن يكفي أن يؤمن الإسرائيلي، يكفي أن يؤمن الإسرائيلي بأن المقاومة اللبنانية تملك قوة نارية ما لا يملكه 90% من دول العالم، حتى يشكل هذا رادعا للعدوان وحاميا لهذا البلد. من عناصر قوة العدو كان التماسك الداخلي، العقيدة، الثقافة، استعداد تضحية، هذا كله في تراجع، وشفنا حجم المشاكل الداخلية. أمام الإسرائيلي اليوم في تهديدات كبيرة يتحدث عنها، لكن عنده فرص، ما زال لديه فرص. لما بدي أحكي عن الفرص مش لعبي وقت، وإنما لنمنع استفادة الإسرائيلي من هذه الفرص. هم يقولون، مش أنا عم بحلل عنهم، من أول الفرص يعتبرون أن الفرصة الوحيدة التي بقيت متاحة أمامهم في مصر هو أن ينتخب رئيس جديد وأن يقوم تحالف بين الجيش والرئيس لتعطيل الإرادة الشعبية، وإلا الفوضى. أيها المصريون الأحباء الأعزاء الكرام، في كل حادث أمني، في كل فوضى، في كل اضطراب، في كل إثارة طائفية ومذهبية ومناطقية تجري الآن في مصر، فتشوا عن الإسرائيلي، فتشوا عن الأمريكي. في العراق أيضا فرصته هي الفوضى والاقتتال الداخلي، بعد أن فشل الأمريكي في البقاء في العراق. لديه فرصة كبيرة يتحدث عنها في سوريا، وهي إسقاط النظام. هنا باراك، لبعض المحللين الأشاوس أحيلهم على كلام إيهود باراك، يقول القيادة ليست دائما بين خيارين، بين سيء وجيد، قد تكون بين خيارين، بين سيء وأسوأ، فتختار السيء على الأسوأ. واليوم هناك إجماع في إسرائيل أن أي خيار في سوريا هو أفضل
أو أقل سوءا من بقاء نظام الرئيس بشار الأسد. هاي فرصة اليوم، إسرائيل تنتظر تراهن وتعتقد أن البيئة الاستراتيجية التي تكونت في المنطقة على حساب إسرائيل الأمل الوحيد الآن المتاح أمامها لقلب الطاولة والبيئة الاستراتيجية هي إسقاط النظام في سوريا. البعض بيقول لك يعني إسرائيل مش مطمئن البديل، أي بديل في سوريا بالنسبة لإسرائيل هو أقل سوءا، إلا ما يكون أفضل الله أعلم. شو في اتفاقات وصفارات وصفقات وسمسارات، لأن المعارضة أو الجماعة أو الجهة التي يصبح راعيها هو الأمريكي والغربي والعربي المعروف تاريخه، والإسرائيلي بتصير أنت تقلق. يا إخواني ويا أخواتي، يا أيها المسلمون والمسيحيون، أيها الناس جميعا، شوية تأمل، شوية لحظة هادة. طيب ليش هيدا الإصرار من العالم كله على إسقاط هذا النظام؟ لماذا؟ أليس من الغريب والعجيب أن تصطف في جبهة واحدة أمريكا وأوروبا وإسرائيل ودول ما يسمى بالاعتدال العربي التي تتحمل مسؤولية كل الكوارث التي لحقت بفلسطين وبالأمة وبالعراق وبإيران وبشعوب المنطقة خلال عقود من الزمن، وتصف حد أيضا قاعدة؟ كيف كل هؤلاء يجمعهم هدف واحد وإصرار على تحقيق هدف واحد وهو إسقاط النظام؟ بالنسبة إلينا انطلاقا من المنهج الذي آمنا به، نعم نحن الآن نقف ووقفنا، وأنا قلت بداية هذا الكلام في النبيشيت عند السيد عباس، هل يستطيع أحد أن يناقش بأن النظام في سوريا هو النظام ممانع؟ هلا اللي بيعجبه يعجبه، بس هنحكي حقائق ووقائع. هذا النظام لم يستسلم، لم يخضع للشروط الأمريكية والإسرائيلية، ما باع المقاومة بلبنان ولا المقاومة فلسطين ولا المقاومة في العراق. عندما جاء كولين باول ومعه ليسة طويلة عريضة، من جملة مطالبه كان أن المطلوب من الرئيس بشار الأسد أنه يسلم خالد مشعل محافظ الألقاب، الأخ العزيز الأستاذ خالد مشعل، والأخ العزيز دكتور رمضان عبد الله، والأخ العزيز أبو جهاد جبريل، والأخ العزيز فلان وفلان وفلان. كان مطلوب منه خطوات تجاه المقاومة في لبنان وتجاه المقاومة في فلسطين واتجاه العراق واتجاه إيران. في أي بلد عربي قد يلجأ إليه مقاوم؟ من يأمن من هذا النظام أن لا يسلمه في يوم من الأيام؟ مش إذا حكي معه كولين باول، إذا حكي معه فيلتمان. هذا النظام وقف في وجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، دعم حركات المقاومة. نعم في سلبيات في النظام، قيادة النظام تعترف بذلك، ولكن هذا خلوه على جنب ولن نجعله. أقصى ما يمكن أن يقال لك في النقاش أنه طيب ما فتحوا جبهة الجولان. أيا يكن جواب القيادة السورية على جبهة الجولان، أنتم الذين تطرحون هذا الإشكال، هل فتحتم جبهة؟ هل قاتلتم الإسرائيلي؟ هل قاومتم؟ هل دعمتم حركات المقاومة؟ أم أغلقتم الأبواب عليها وحاصرتموها وقطعتم عنهم المال حتى جمع التبرعات؟ قطعتم منعتوا عملتوا؟ لو عاملين هذا الشيء والله عراسنا وعيننا. إذا نحن أمام نظام من هذا النوع، هلا هذا النظام يحتاج إلى الإصلاح؟ الكل ينادي بالإصلاح بما فيه أهل النظام أنفسهم. طيب اليوم من البداية إجا النظام وقيادته قال أنا جاهز أروح الإصلاح، وبدأ يطرح يطلع قوانين، قانون أحزاب، قانون إعلام، قانون إدارة محلية، قوانين أخرى، شكل لجنة لتعديل دستور كامل. وأنا أذكر في تلك الأيام عندما كنت أخطب في المناسبات أنا وإخواني وحتى في اللقاءات الداخلية، كنا على ثقة بأن القيادة السورية تريد الإصلاح وستقدم على خطوات إصلاحية كبيرة جدا. في بعض اللقاءات القيادية مع بعض القيادات في لبنان وفي العالم العربي كانوا يناقشوني يقولوا لا ما حيعمل شيء. طيب بيلغي المادة الثامنة؟ أنا أقول لهم نعم أنا واثق، أنا هذه معلومات مش تحليل، أنا واثق. هم يقولوا لي أنت واهم، أنا أقول لهم أنا واثق. نعم بيلغي المادة الثامنة، يعني قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع. بيقبل أنه يصير موضوع رئاسة الجمهورية انتخاب وليس استفتاء؟ نعم. بيقبلوا يحددوا ولاية الرئيس؟ نعم. بيروحوا بشكل جدي على الإصلاح؟ نعم. طيب ومنذ البداية قال نحن جاهزين نعمل إصلاح وجاهزين نعمل حوار، وذهبوا بعيدا. ليش اللي كان مطلوب بالإصلاح أكثر من اللي هلأ صار؟ طيب هذا دستور جديد وبعشرة أيام تفضلوا على الاستفتاء وبعدها على الانتخابات النيابية، لكن في المقابل الإصرار على المواجهة المسلحة، على رفض الحوار، على إسقاط النظام. ما هو المنطق؟ شو المنطق؟ ليش؟ لماذا هذا الإصرار؟ من المفارقات الكبرى التي أدعو الجميع للتأمل فيها هذه الحكومات العربية، ما إلي شغل بأمريكا وإسرائيل والغرب، خلوهم على جنب. الحكومات العربية بتقولهم شو الحل مع إسرائيل؟ بيقول لك سياسي، لا خيار عن تفاوض، حوار مع إسرائيل، تفاوض مع إسرائيل. طيب في سقف زمني؟ لا ما في سقف زمني. صارلن قد عم بيتفاوضوا عشرات السنين مع الإسرائيلي المحتل المغتصب القاتل الفاعل التارك، بيطولوا بالهم. وإن والله في مبادرة سلام عربية انعملت بعد الألفين، هلا نحن بالألفين واثناش وبعد عطالة. ويني بعد عطالة؟ إسرائيلي مش قبلان، مو العرب. مع إسرائيل نفاوض لعشرات السنين والخيار هو الحل السياسي. تفضلوا إلى حل سياسي في سوريا، ما في وقت، فات الأوان. كيف فسرونا يا إخوان؟ شرحوا لنا. بدي افترض النظام في سوريا مثل إسرائيل، ما أنتوا قبلانين حل سياسي مع إسرائيل، قبلانين حوار مع إسرائيل، قبلانين تفاوض مع إسرائيل، قبلانين تسوية مع إسرائيل. لماذا مع نظام عربي له الكثير من الإيجابيات ولديه سلبيات مرفوض الحل السياسي وما في وقت وفات الأوان؟ دلوني على المنطق. أنا أقول لكم ما هو المنطق بعد قليل، وما حدا يقول لي يا سيد أنت تذهب بعيدا في هذا الموقف. لا أنا ما عم بأخذ موقف عاطفي. في ناس عم بيقولوا هيدا وفا. نعم هيدا وفا، بس مش بس وفا، هيدا رؤية، هيدا منهج، هيدا مصلحة الأمة. وجاي الأيام ومنشوف وبنسأل بعضنا. طيب منع السلاح عن المقاومة في فلسطين ومنع السلاح عن المقاومة في لبنان، بس بلبنان وصل، أما في فلسطين منع السلاح وحوكم من يهرب السلاح. أما في سوريا لا، العرب علنا علنا بيعلنوا بده يدفع فلوس ويبعثوا سلاح ليقاتل السوريون بعضهم بعضا. لماذا؟ خدمة لمن؟ من أجل من؟ لعيون من؟ فيكن تقولوا لي؟ واقعا هذا الإصرار العربي الغربي الأمريكي الإسرائيلي على لا حل سياسي في سوريا وعلى القتال في سوريا وعلى إسقاط النظام في سوريا ألا يدعو إلى التوقف؟ من نفس السياق فوت شوية على البحرين وبنقل على لبنان. طيب حتى في البحرين بالمنهجية تبعكم إذا أنتم مع الشعوب كيفما كان، ليش مش مع شعب البحرين؟ بالمنهجية تبعنا نعم شعب البحرين هو شعب مؤيد للمقاومة في القضية الفلسطينية، ملتزم بالقضية الفلسطينية، ملتزم بمواجهة المشروع الصهيوني. أنا بذكركم لما بدأت الحرب على غزة أول ناس فيكم ترجعوا للأرشيف، أول ناس في العالم العربي والإسلامي نزلوا على الشارع كانوا البحارني تضامنا مع غزة. أي شيء بيقدر يعمله الشعب البحريني لفلسطين أنا بعرف أنه جاهز يعمله. وعندما كانوا يتظاهرون من أجل فلسطين ومن أجل القدس كان يطلق عليهم الرصاص الحي من قبل السلطة البحرينية. فيكم ترجعوا كمان للأرشيف. ولو قدر في يوم من الأيام أن يكون في البحرين حكومة منتخبة من الشعب البحريني، ستجدون حكومة تقف بالمطلق إلى جانب شعب فلسطين. أما النظام في البحرين، السلطة في البحرين، كلنا بنعرف وين هي وشو موقفها من إسرائيل، شو فيه بالسر وشو فيه بالعلن، وشو اللقاءات اللي صارت على التلفزيونات. ومع ذلك يترك شعب البحرين لمصيره ويدافع عن نظام البحرين. دلوني بأي منهجية وبأي عقلية. طيب، إذن بختم الوضع بالمنطقة لفوت على الوضع اللبناني. يا إخواني ويا أخواتي، اليوم من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل لبنان، من أجل سوريا، من أجل مصر والأردن والعراق وكل المنطقة، فرصة إسرائيل الكبرى هي الفوضى. فرصة إسرائيل الكبرى هي الفتنة التي يراد لها أن تنتقل في أجواء التحريض والشتائم والأكاذيب ومشاكل. هل نعطي إسرائيل هذه الفرصة؟ وهي التي تعيش قلقا وجوديا حقيقيا. طبعا التطور الإيراني يقلق إسرائيل كثيرا بالموضوع النووي، وإن كان موضوع سلمي 100%، لكن الإسرائيلي بيفكر. نحن بالعالم العربي بعرفش لقديش بيفكروا، الإسرائيلي عم بيفكر لبعد 20 سنة و30 سنة و50 سنة، أن امتلاك إيران للقدرة النووية السلمية ماذا يعني عسكريا، ماذا يعني في معادلات المنطقة. هيك عم بيفكر الإسرائيلي. ونحن علينا يجب أن نبحث عن حل سياسي في سوريا، عن حل سياسي في مصر، عن حل سياسي في لبنان، في العراق، في أي بلد عربي اليوم يوجد فيه، حتى في البحرين نحن نبحث عن حل سياسي. يجب أن نضيع الفرصة على الإسرائيلي، ويجب أن لا نفتح أبواب بلادنا على الفتنة. من هنا أدخل إلى لبنان. قبل يومين في 14 شباط طبعا موت على لبنان ذكرى عزيزة، بس فاتني أقول شيء بعد، خليني معلش بعد هالجملة الأولى. ما أقدم عليه حتى الآن رئيس بشار الأسد والقيادة السورية من إصلاحات وما اتخذ من قرارات وأجرى من تعديلات، هل أقدم عليه أو يمكن أن يقدم عليه ملك أو أمير أو شيخ أو رئيس في أي نظام عربي حالي؟ لو أقدم على بعض الإصلاحات الشكلية سوف نجد العالم كله بزقف له وبتنطل له وبرحب فيه، وأولهم الأمريكان وشفنا. أما عندما يكون هناك إصلاحات جدية يسخر منها الأمريكيون، لأنهم لا يريدون الإصلاحات، يريدون تدمير سوريا، تخريب سوريا، يريدون تدمير مصر، يريدون تدمير العراق. لأن هكذا تبقى إسرائيل، وهكذا تستعيد أمريكا سيطرتها أو تثبت سيطرتها على المنطقة بعد أن ضعفت ووهنت. في لبنان قبل يومين مرت ذكرى عزيزة على جميع اللبنانيين، هي ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء آخرين سقطوا في تلك الحادثة. وطبعا دائما نحن نعبر عن مواساتنا وعزائنا لعائلته ومحبيه، وإدانتنا لكل هذا النوع من الاغتيالات والأحداث. مع الوقت تحولت المناسبة إلى ذكرى يحتفل بها، يقام احتفال، كلمات، مواقف. هلا ممكن بعض يقول قطعوا شو يعني نحكي بشي تاني؟ لا، احتراما نحن أهل حوار وأهل منطق، ونحترم عقول لبنانيين، ونحترم الطرف الآخر شو ما كانت أدبياته ولغته. بالنهاية نحن لسنا إلغائيين ولا حذفيين ولا شطبيين كما يقولون، نعترف الآخر بوجود الآخر. وشو المشكلة نحكي مع بعض؟ بدكم نحكي بالإعلام عم نحكي بالإعلام، بموضوع الحوار هلأ بيجي معقب عليه كمان. يعني في رأي عام يسمعهم ويسمعنا، ويجب أن يسمع وجهتي النظر للوصول إلى نتائج مطلوبة. وأنا سأعرض لبعض النقاط سريعا بشفافية وبوضوح. أولا، أي دعوة للحوار الوطني بدون شروط مسبقة هي دعوة جيدة وطيبة ومقبولة، ونحن نؤيدها وندعمها ونشارك فيها. بس خلينا نكون دقيق، أي دعوة للحوار الوطني بدون شروط مسبقة نحن نؤيدها وندعمها ونشارك فيها. في أي حوار وطني أطراف الحوار تتفق على جدول أعمال، تتفق على جدول أعمال، ما حدا بيفرض نقاط حدا ولا حدا بيفرض شروط حدا، بيقبلوا أنا عم جاهزين نناقش هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة، تفضلوا نجتمع ونذهب في الحوار إلى أبعد مدى. أما إذا كان الدعوة إلى الحوار هي دعوة بشروط فهذه ليست دعوة إلى الحوار، هذا شيء آخر، تسجيل نقاط. يعني أنا لو أريد أن أفرض فهمي لما سمعته في الذكرى في الاحتفال أنه هذه حوار بشروط ولا حوار بلا شروط، لأنه شوي الدعوة ملتبسة، أتمنى أن أسمع جوابا واضحا، هل الحوار بلا شروط أو الحوار بشروط، الحوار بدون نتائج مسبقة أو الحوار مع نتائج مسبقة يراد فرضها من خلال حوار. الثاني ليس حوار، الأول نعم نحن معه بكل تأكيد. ثاني بيجي إلى قوى 14 آذار في الاحتفال، طبعا كله هو بنفس السياق. طيب طبعا أنا معني جاوب لأنه جزء كبير من الهجوم تركز علينا على حزب الله والخطاب لحزب الله والنداء لحزب الله، ممنونين. طبعا في جزء كبير تركز على السويرية، على القيادة السويرية وعلى النظام السويري، وكنت أنا أفضل يعني هلأ ببعض أدبيات الخطاب، معلش حتى لو بدي سمي، يعني لما الدكتور جعجع حكي بلش يعد أسماء المجازر، لو واحد غيره عم بيعد أسماء المجازر كان أحسن، يعني لو كلفوا عميد الكتلة الوطنية فاولس أبي كان أحسن. هلا ما بدي فوت بهذا النوع من النقاش، لكن حتى ذكر سكنة فتح الله هي لنا وليست علينا، التذكير بشهداء فتح الله وبمزرة فتح الله هي لنا وليست علينا، هي تؤكد أن علاقتنا مع سوريا هي علاقة استراتيجية وأن رؤيتنا هي رؤية استراتيجية. وحتى عندما أخطأ بعض الضباط السوريين معنا وصفونا على الحيط وقتلونا برصاص، لم نقاتل سوريا من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل لبنان. أما الذين قتلتهم الميليشيات وقوات بعض المتحدثين عن المجازر من أجل من قتلوا ولماذا قتلوا، هذا بحث آخر، بتمنى ما ينفتح هذا الباب. طيب جيت وركزت هجومكم عنيف وقاسي جدا الخطباء الثلاثة على سوريا، طبعا الخطيب الرابع شو بيقولوا، هلا نسيت المثل اللبناني، إذا أول طلوع وهلال المجلس الوطني السوري الإسطنبولي أن يكون الناطق الرسمي باسمهم هو فارس سعيد فهذه بداية طيبة جدا. عادة أنا ما فوت بالأسامي بس بدي لطف الجو شوي، لأنه الحكي على طول باستراتيجيات فوق يعني متعب. طيب ركزتم هذه الحملة على أي قاعدة؟ حياة هاي مصلحة لبنان، هاي مصلحة الشعب اللبناني، هاي مصلحة المسيحيين بلبنان، مصلحة المسلمين من لبنان. طيب أنا بدي أرجع شوي للماضي، هلأ أنا قطعت يمكن الساعة بس وقت تتحملوني شوي. لازم يكون عند قوى 14 آذار في منهج، في وحدة معايير، هن بيتهمونا أنه معنا وحدة معايير، لا أنا حاضر ناقشك، أنا عندي معيار واحد منه بتطلع على مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا والبحرين والعراق وإيران وموسكو والصين وباريس ولندن وواشنطن كمان، معيار واحد، فرجيني معيارك الواحد. تذكروا قبل شي سنة أقل من سنة أنا اختبط بموضوع الثورات العربية وحكيت بموضوع البحرين. طبعا قاموا قيامتهم 14 أذار وأنا قلت لهم إخوان يا إخوان معلش جيبوا لي نص حتى ما نفتري على العالم، جيبوا لي إياه من جريدة النهار، يعني بدي إياه من النهار مش من جريدة تاني. طيب كمان بالأسماء معلش، رئيس سعد الحريري الله يشفيه ويعافيه يومتها بيهجم علينا وبيقول قبل أيام صدرت مواقف عن قيادات رئيسية في حزب الله خصصت لزج لبنان في خضم التحركات التي تشهدها بعض البلدان العربية الشقيقة، معتبرا أنها مواقف تعتمد ازدواجية في المعايير. واعتبر الحريري أن موقف حزب الله هو الوجه الآخر لفكرة تصدير الانقسام في الوطن العربي وتصدير الفتنة إلى الساحة الإسلامية، ورأى أن الجمهور اللبناني عموما والجمهور الإسلامي تحديدا بجناحيه السني والشيعي لن يقف عند هذه الترددات والدعوات الخطيرة. ليه؟ ولن يسمح بفتح الأبواب أمام أي مغامرة، اسمعوني مليح هذا صعب، ولن يسمح بفتح الأبواب أمام أي مغامرة بمصالح لبنان وعلاقاته مع أشقائه العرب. هذه السياسة طبعا حزب الله موقفنا من البحرين مرفوضة من أكثرية اللبنانيين التي لا تريد للبنان أن يغرق في سياسات المحاور، معتبرا أن دعوة قيادة حزب الله لا تتوقف عند حدود تدخل في شؤون البحرين ولكنها تؤسس لزج اللبنانيين أو فريق منهم في أدوار خطيرة تصدر الفتاوى بشأنها من مراكز قرار كذا. إن التضامن، يضيف شيخ سعد، إن التضامن مع الشعوب العربية شيء وصب الزيت على نار الخلافات العربية شيء آخر، ولبنان لن يكون جسرا، لن يكون جسرا تعبر منه الخلافات إلى أي بلد عربي شقيق. صحيفة النهار بتاريخ 23 آذار 2011، هيدا الحكي حطوه وحطوا خطابات لبيال وينهم؟ هذا المنطق كله وين؟ هذا المنطق وين؟ المنهاج وين؟ وحدة المعيار وين؟ الأساس؟ لماذا تصدرون فتاوى وترسلون السلاح والمال وتقاتلون بالإعلام وبالسياسي وانتوا 14 آذار كلكم متورطين بالمال وبالسلاح وبالإعلام بالموقف وفي تسعير القتال والصراع في سوريا؟ تتهمونا ماشي الحال، خلوا التهمي على جنب، بس انتوا ليش؟ وين هذا المنطق ليش؟ طيب بعد، عندما اعتقل اخ عزيز لنا في مصر وكون ملف اسمه خلية حزب الله في مصر، تذكروا سخافة هذاك الوقت انه الشباب اتهموا باسقاط النظام وتغيير بنية الحكم ونشر التشيع بمصر والسوالف كلها، والموضوع هو موضوع تهريب سلاح وزخيرة إلى قطاع غزة. قامت الدنيا ب 14 آذار وما قعدت. حزب الله عم بيورط لبنان، حزب الله عم بيزجوا بالصراعات، حزب الله عم بيحمل لبنان وشعب لبنان ما لا يطيق، حزب الله حزب الله. كمان بدي أخذ شاهد آخر بس من نخفف عن الشيخ سعد، منشوف الحكيم يقول يومها، كمان شوفوا النص وحكموا لي اياه على خطاب 14 باط، بيحكي عن هالحادثه وموضوع عناصر من حزب الله وصلت الى مصر وكذا والى اخره، واضاف ان هذه الواقعه لا يمكن ان تمر عرضيا في اي دوله مهما كانت النوايا حسنه، كما انه لا يجب يا حكيم، كما انه لا يجب لاي حزب أن يسمح لنفسه بمخالفة قوانين الدول الأخرى بغض النظر عن موقف هذا الحزب أو ذاك من سياسة هذه الدول أو قوانينها. هل قوانين سوريا تسمح لك ولأربعتاش آذار بأن تدخل السلاح والمال والتحريض السويويين على بعضهم البعض، إذا كان إيصال السلاح إلى المقاتلين المقاومين الشرفاء المظلومين الذين يقاتلون عدو هذه الأمة بالإجماع، ولا غبار على مظلوميتهم ولا غبار على قضيتهم مدان، فكيف تفعلون ذلك في قضية في الحد الأدنى فيها التباس، فيها فتنة، فيها شبهة تحتاج إلى تأمل؟ لذلك أنا أدعوكم إلى شوي يروقوا وحاسبونا على نفس معاييركم. ومن هنا أنتقل إلى النقطة الثالثة اللي هي أيضا من باب النصح. أقول لهم أنتم ب14 باط ربطتم خياراتكم كلها، كل شيء ربطوه برهان واحد. بالحقيقة ما كان عندهم شيء يقدموه، ما في فعل يقدموه. لا، في نقطة عم يستفيدوا منها هو بعض الوهن، بعض الضعف في الحكومة. هاي الحكومات بلبنان هيك. لكن أنت شو عندك؟ تفضل. مثل السابق رهانات على تطورات خارجية، واضح الخطاب كله ناطرين سوريا وحاسمين بأن النظام سيسقط في سوريا، كما حسموا في رهانات سابقة أخرى وما زبطت معهم. مزبوط ولا لا؟ طيب، أليس من الخطأ الآن أن تزجوا أنتم اللي بتحكوا عن الحياد ولبنان أولا؟ أنا بحكيش لبنان أولا، عشان بيكذب على العالم. أنا ما عندي لبنان أولا، أنا عندي لبنان أولا بس في معه ثانيا وثالثا ورابعا. مش لبنان أول ونقطة أول السطر. نعم، لبنان أولا و بس لبنان أولا ونقطة على السطر ما عندنا ولا يوم كذبنا على العالم. أنتوا اللي بتحكوا عن الحياد، لك مع إسرائيل طالبتوا بالحياد مع إسرائيل، وأنه اتفاقية الهدنة ومنحيد ولبنان بلد ضعيف وليش بده يحمل أعباء الصراع العربي الإسرائيلي. طيب مع سوريا لما توافقوا على الحياد؟ توافقوا على الحياد، نحن عم نغلط وكون عم نغلط. طيب جيتوا ربطتوا كل شيء بأمر وحيد هو إسقاط النظام. طيب في فرضيتين واقعيتين، أنتوا شو محضرين له الفرضيتين؟ وقلن انعكاس على لبنان حتماً. شو محضرين؟ جمهوركم، قواعدكم، البلد اللي عم تقولوا انتم حريصين عليه. في فرضية انه النظام القيادة السورية والشعب السوري بالاصلاحات يسوي فيه تجاوب والامور تتعالج ويتم تجاوز هذه المحنة. شو؟ عشو بك تراهنوا بعدها؟ كيف بك تصوفوا؟ في نهاية المطاف هذا العداء وهذا الصراع وهذا التحريض وهذه المشاركة الميدانية يعني لن تترك أثرها على مستقبل علاقات لبنانية السورية. هذا من جهة. فرضية تانية أنه طيب لا سمح الله والعياذ بالله أنه انزلقت الأمور لحرب أهلية في سوريا. طبعا أنا أرجح الفرضية الأولى وأستبعد الفرضية الثانية. ويا أخي ما عاد في لا نظام ولا في نظام بديل، راح البلد على حرب أهلية، وهذا ما تريده أمريكا وإسرائيل وتعملان له في الليل وفي النهار. طيب شو محضرين للبنان اللي أنتم كمان بتتهمونه؟ وأنا بقولكم مش صحيح، لكن أنتم تزجون به في أتون هذه الحرب. طيب والفوائدتين ليش عم تتجاهلون؟ شو محضرين لهم؟ رابعا، من شروط الحوار، تتحملوا بعد شوي، من شروط الحوار شفافية، الوضوح. نحن اللي قاعدين على الطاولة أو اللي بدنا نقعد على الطاولة، بالنهاية اللبنانيين ما عندهم خيار اللي يقعدوا مع بعضهم على الطاولة. ما منيح نكون نعرف بعضنا منيح، كل واحد يعبر عن حاله بصدق بشفافية، شو بفكر وشو بده. طيب أنا حاضر بمثالين. مثل الأول بالموضوع المالي. أنا الأسبوع الماضي اختبط، قلت بدي أحكي بشفافية وضوح، وهذا زمنه. نحن بصراحة جماعة واضحين، سلاحنا دعمنا من الجمهورية الإسلامية في إيران مشهورة مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد. هلا قام البعض ب 14 اذار انه اف هذا يعني في ادانه وهذا اعتراف عظيم. طيب دينوني، طيب انتو شو فلوسكم من وين يا شباب؟ من وين؟ من 2005 لهلا قوى 14 اذار انفقت على نشاطاتها وفعالياتها واحزابها وقياداتها وشخصياتها والانتخابات النيابيه ما يزيد عن 3 مليار دولار. وده بيحبوش يوم الايام منطلع لهم تفصيل كل واحد قديش واصلوا قديش عافية. هو 3 مليار دولار من وين؟ طيب عيب اخي شو فيها؟ انا عم اقول من ايران، انت قول قول قديش قول هذه من وين؟ طيب شو المشكلة؟ قول كون صادق مع نفسك مع ناسك مع البلد، ما بطلع انه انا غير قانوني وانت قانوني وما شاء الله ومكتر. طيب من اين هذا المال كله؟ ومن اجل اي شيء هذا المال؟ بدي اعمل تبصرة، ايران لم تعطي المال لحزب الله او السلاح لانه حزب سياسي لبناني ابدا، لانه حركة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي، ودعم حركات المقاومة بالمال والسلاح هو امر قانوني وعرف دولي وتاريخ البشرية كله قائم على هذا، والدول في العالم تدعم حركات الشعوب المقاومة. أما أنتم تنظيم سياسي حزب سياسي ما لكم خصة بقتال إسرائيل، ليش 3 مليار دولار؟ وبعدكم هلا وقفت الحنفية من مدي بعرفش هلا درجة فتحت انه هاي مشاريعكم الاقتصادية مبينة، انه هاي ويطوها عن آبائكم وأهاليكم مبين. هاي نقطة. النقطة الثانية أو الثانية موضوع السلاح كمان، ليش ما تكونوا واضحين؟ نحن واضحين يا ناس في عنا سلاح وعملوا علي عصيدي كمان، وبأكثر من مناسبة قلنا نحن نزداد تسلحا وبكل وقت فينا نجيب سلاح منجيب سلاح، وكما منزيد كما ونوعا منزيد نوعا. طيب وفي سلاح معروف وكمان في سلاح مخبى ومش معروف. طيب انتوا تعالوا للناس وقولوا لهم طبعا مخبى مش معروف، مش لانه نستحي فيه، بالعكس لأننا نريد أن نحمي بلدنا، ويجب أن نخفي للإسرائيلي دائما شو نخفي له؟ المفاجآت. مشان هيك بس فتعوا أنتوا نخلص من هالسيلفي شوي. بيقول لك سلاح ومسلاح، قولوا أنه عندكم سلاح، اعترفوا أنه عندكم سلاح، مبينين على التلفزيونات وبالجبهات وبالشوارع وبالقتال بالمناسبات. ها؟ شوي بيطلع احد القادة في 14 اذار بيقول انه حزب الله يتحدث عن سلاح الاخرين لتبرير سلاحه. هذا كذب كذب. جيب لي واحد من حزب الله حكي هذه اللغة وهذا المنطق، ابدا ولا يوم. نحن لما نحكي عن سلاح المقاومة عندنا تبرير وحيد، هذا السلاح للدفاع عن لبنان، لتحرير الارض، لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي. بقية اللبنانيين عندهم سلاح أو ما عندهم سلاح هذا شأن آخر. لو لم يكن لدى أي لبناني قطعة سلاح واحدة، نحن متمسكون بسلاحنا حتى إشعار آخر من أجل الدفاع عن لبنان. إذا لا نبرر سلاحنا لا نبرر سلاحنا بوجود سلاح لدى الآخرين، نبرر سلاحنا بحماية بلدنا. واللي عنده شاهد غير هيك يتفضل، طعوا قولوا ايه عندكم سلاح. بعدين مين اللي بيمنع بناء الدولة؟ صاروخ زلزال اللي بيصيب تل أبيب، والله مثل ما حكيت سابقا الكلاشن والأربيجي والبيكاسي والنمل اليدوية اللي بينسرق فيها وبينقتل فيها وبينعمل فتنة فيها وبتقتل العالم فيها، هذا اللي بيهدد الاستقرار بالبلد وبيمنع قيام الدولة، ولا الصاروخ المنصوب ليحمي بيروت مقابل تل أبيب، بل ليحمي الضاحية الجنوبية مقابل تل أبيب؟ لذلك موضوع السلاح كمان بصدق بشفافية، نحن عنا سلاح، تقولوا عنا سلاح ونجيب هذا السلاح ونقعد نناقش منشوف باستراتيجية دفاعية سلاحكم بينفع ولا ما بينفع، سلاحنا بينفع ولا ما بينفع، ومن قرر بهالسلاح؟ بعد عن جد انتم مقتنعين وعم تقنعوا الناس انه ربيع العربي انطلق او ولد من رحم ثورة الارز؟ عن جد ربيع العربي طلع ضد الانظمة التي يديرها كونداليزا رايس والسيدة كلينتون وفيلتمن، نفس الذين كانوا يديرونكم بال2005 وما زالوا. كيف يعني هم؟ ما قبل سقوط نظام حسني مبارك كلكم رحتوا بالصف، وموجود الارشيف بالصف رحتوا، وبعضكم تجول طويلا مع وزير الخارجية السابق أبو الغيط في وزارة الخارجية. أنتوا سقطوا نظام حسني مبارك والربيع العربي بمصر؟ طيب سؤال، لو نجحت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006 والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ب 2008 ونجحت أمريكا في ضرب المقاومة العراقية وقام الشرق الأوسط الجديد الذي كنتم جزءا منه، هل كان سيولد الربيع العربي؟ هل كان سيولد الربيع العربي؟ أم كان سيحل على بلادنا العربية خريفا وشتاءا قاسيا في كل البلدان العربية؟ وأخيرا، طول أكثر من هيك معاش بسوى، وأخيرا يا قادة 14 آذار، هذا الإصبع بينزعجوا منه، يا قادة 14 آذار، لستم في موقع من يضع الشروط أو يملي الشروط، مش تملين. إذا أنتم بانين على قواء إقليمية معينة وخلص شفتوا حالكم منتصرين والقصة قصة أيام وجايين تملوا شروط، مش تبهين. طالما أمليتم الشروط في حرب في عدوان 2006 وانتهت الحرب دون شروطكم. طيب، ثانيا أيضا يا قادة 14 آذار، مع احترامي لمن كانت نيته صادقة وخالصة في الشأن الوطني، لستم في موقع من يعطي الضمانات في لبنان أمام التغيرات القائمة، لأنه اللعبة بالمنطقة أكبر منكم بكثير، ليش القراوي عندكم لا تعطوا ضمانات؟ وثالثا كل حريص على منع الفتنة بين السنة والشيعة يجب أن يعمل من الآن على إسكات نوابه وإعلامه وحلفائه ومواقع الأنترنت التي تحرض بلغة طائفية بغيضة في الليل وفي النهار. مع الأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط، أعود وأقول نحن مع الحوار بلا شروط، ما في مشكلة يترتب هذا الأمر، وجاهزين الحوار وعندنا منطق وعندنا دليل وعندنا حجة، جاهزين الانفتاح، واللبنانيين خيارهم يكونوا مع بعض ويناقشوا مع بعض، وأيضا نحن مع الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد برغم من كل ما يجري في المنطقة، وأيضا نحن مع استمرار الحكومة الحالية ومعالجة أزماتها ونقاط ضعفها. لأنه لو لم يكن إيجابية أو إنتاجية لهذه الحكومة سوى الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في هذه المرحلة فهي إيجابية كبيرة جدا وتستحق على المستوى الوطني أن يحافظ عليها. طيب بيبقى موضوع التفجيرات بالخارج كلمتين وختام، كلمة وختام. نحن ليس أنا بقدر بموضوع التفجيرات اللي صارت بالهند وبجورجيا وبتايلاند، يعني اللي نحكي عنهم بالإعلام هالأيام، بقدر أنا ألزملكم أنه نحن حزب الله ليس لنا علاقة، ليس خوفا ولا طبعا. بقدر ضل ساكت والناس يخمنوا أنه إيه والله حزب الله بلش يزحزح حاله بقصة الحاج عماد، لا لا ما أنا علاقة. هلا بقول ليش ما لنا علاقة، مين له علاقة، شو التحليل، ما بعرف، ما عندي معلومات، ما في داعي نضيع وقتنا بالتحليل، كل واحد يحلل مثل ما بده، لكن نحن ما لنا علاقة. وبهذه النقطة أنا بحب ذكر بشيء أنه كنت أقوله سابقا أنا برجع بعيده، نعم سوف يبقى دماء الشهيد القائد الحاج عماد مغنية تلاحقه في وعيهم في يقظتهم وفي مناماتهم، وهذا الدم لن يسكن. أما ثأرنا فهم يعرفون أين، أما ثأرنا فهم يعرفون أين. ثأرنا ليس في مجندين إسرائيليين أو دبلوماسيين إسرائيليين أو ناس إسرائيليين عاديين. أصلا أنا أقول لكم من المهين لحزب الله أن يسعر لقائده الجهادي الكبير ويقتل أناسا إسرائيليين عاديين، هذا مهين لأنه أو دبلوماسي هون أو دبلوماسي هناك، هذا موضوع آخر. أما من هو في دائرة الاستهداف هن بيعرفوا حالهم وعم يعملوا إجراءات وعم يتخبوا، ولما بيسافروا على العالم عاملين إجراءات كبيرة وخطيرة بالسفر، وأنا أقول لهم ابقوا كذلك، لأنه ما دام هناك رجل أو شاب أو امرأة أو طفل أو دم يجري في عروق أحدنا في حزب الله سوف يأتي اليوم الذي نسعر فيه لعماد مغنية سعرا مشرفا. بين ثأر قريب غير لائق وثأر مشرف بعيد نفضل الثاني. وأما الكلمة الأخيرة كمان بدي أرد فيها على كلام قيل في هذه الأيام وأختم قولي كمان بالموضوع الإسرائيلي، وكنت متردد أني بجاوب والله ما بجاوب، ولكن البعض نصح وقالوا على كل حال بطريقة معينة قارب هذا الموضوع وبه أختم، أن البعض مكون صورة بالمنطقة كتير سوداوية ومعتبر أنه المنطقة هتتغير لمصلحة أمريكا وإسرائيل، وعطول كان يصير هيك بالمنطقة وهيك يحللوا، وأنه الدنيا هتقلب، وقوموا يا جماعة 8 آذار يا جماعة بشكل خاص يا جماعة المقاومة ويا جماعة الحزب شوفوا شو بتعملوا بحالكم، وطلع مع بعضهم أن هناك من يفكر في حزب الله أمام المتغيرات بالمنطقة والحصار والظروف الصعبة التي سوف تأتي، وبرأينا مش هيك، أنه سوف يلجأ ويستعين بالإسرائيلي. طبعا هذا كلام معيب، هذا كلام مخزي، وأريد أن أذكر وأقول شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب قتل لأنه رفض أن يصافح، هذا شيخنا سيد عباس والحاج عماد وكل قادتنا وإخواننا سقطوا شهداء لأن هذه المقاومة رفضت أن تساوم، وقد عرض عليها أن تساوم، وذكرت لكم سابقا بال2000 وبال2001 وال2002 والأمريكان وهلأ جاهزين للمساومة. لكن بال2006 بس كشاهد أسوأ من الظروف اللي اجت بال2006 ما بيجي، معلش ما بيجي أسوأ، العالم ضدنا، دول 8 بالعالم حتى روسيا والصين أدانونا، أغلب الدول العربية ضدنا، حكومة بلبنان ضدنا، وإن كنا موجودين فيها بس كانت ضدنا. طيب الإعلام، ثلاثة أرباع الإعلام الدولي والعربي ضدنا، الداخل في جزء منه ضدنا، والقصف وأغلب ناسنا تهجروا من بيوتهم مناطق بكاملها، وبعد كم يوم تقريبا ما بقي مركز أو بيت لحزب الله إلا وقصف بالطيران، ونقال أنه ما في خيار قدامكم إلا أن تستسلموا أو تسحقوا. أحد الزعماء الوطنيين في لبنان مخلص ومحب بالحقيقة حاول يعمل وساطة مع بعض الدول العربية أنه يا جماعة اضغطوا وعملوا وساووا ووقفوا الحرب. قالوا له ما تعذب حالك، هناك قرار دولي عربي بسحق حزب الله. في هذا الجو اتصلوا فينا طبعا بعض قيادات 14 أزار بالحكومة وخارجها، قالوا في طرح، في حل، يا أما إسرائيل بدها تدمر كل شيء وتسحقكم، يا أما الحل هو القبول بتسليم السلاح، القبول بتسليم الأسيرين الإسرائيليين، القبول بانتشار قوات متعددة الجنسيات في الجنوب وفي بيروت وفي المطار وفي الميناء وعلى امتداد الحدود اللبنانية السورية، توقف الحرب. هو ثلاث شروط بتقبلوا توقف الحرب. أنا أول مرة بحكي بالعلن بلقاءات داخلية واسعة مع الشباب إلى طابع تعبوي، أنا قلت لهم الإخوان أنه أنا واحد من الناس من صغري، يعني أنا طلعت أول ما طلعت على المنبر لمعلوماتكم كان عمري 15 سنة، طلعت خطبت، من يوم التابع والتابع وبدرس وكذا، وعندنا موضوع الحسين وكربلاء وعاشورة، ما كل سنة تعرفوا نحن الشيعة عندنا مندبة كل سنة عندنا هذا الموسم، وبنحكي عن الحسين وعن كربلاء. وأنا ما بدي إني فهمت هلأ صح وفهم كامل، لكن قلت لأخواني ولا بلكم، أنا لم يمر في حياتي يوم اقتربت فيه من فهم الحسين وكربلاء إلا في الأيام الأولى من حرب تموز. ليه؟ لأنه أجوا قالوا لك عندك خيارين، قالوا لك عندك خيارين، إما أن تستمر الحرب وتسحق، وأما أن تستسلم، تسلم سلاحك، تتخلى عن الأسرى، تتخلى عن فلسطين، تتخلى عن سيادة بلدك، تتخلى عن أمن واستقرار ناسك وأهلك، تتخلى عن كرامة شعبك، تقبل باحتلال جديد تحت اسم المتعددة الجنسيات، يعني مثل اللي كان موجود بالعراق. فإما الاستسلام الدليل، وإما السحق الموت العزيز. في تلك اللحظة، ليش بتشوفوا أنا كل سنة وكل موسم بوقف عند هالجملة؟ حقيقة بتلك اللحظة قبل ما تشاور مع إخواني رد الخبر، الذي حضر في وجداني وفي عقلي وفي قلبي مباشرة يوم العاشر عندما وقف الحسين وقال: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من ذا الذلة. أنت تعرفنا أكثر من غيرك، ولكل من يخطر في بالي هذا الوهم، أنت تعرفنا، تاريخنا، عقليتنا، ثقافتنا، إرادتنا، هيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وجحور طابت وطهرت، وأنوف ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ولذلك كان شهداؤنا بمستوى عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية، نحن أهل هذه المقاومة، أقول لكم باقون هنا، مستمرون هنا بهذا النهج، بهذه الرؤية، بهذا الوضوح، بهذه الثوابت ولا تقلقوا على المستقبل. القلق اليوم هو الإسرائيلي والأمريكي، الضعيف اليوم هو الأمريكي والإسرائيلي. هذه الفتنة، هذه الفرصة لإسرائيل، سنتمكن جميعا من مواجهتها بالوعي، بالثبات، بالإرادة التي لا تعرف الهزيمة. والسلام عليكم ورحمة الله.